بشرف الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والله يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن لا يزال لسانه فضلا من ذكر الله. وقال لمعاذ لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذا كله؟ قلت: بلى يا رسول. قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول، يعني لسان، وأشار لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فالخطر عظيم. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فاللسان أمره عظيم، فإما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، إما يتكلم بالخير وإما السكوت لعله ينجو. والحزم والكيس أن تستعمله في ذكر الله، في الاستغفار، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، في الإصلاح بين الناس، في كل خير. أما المباح فتكلم فيه إذا دعت الحاجة إلى المباح. أما السوء فالواجب الحذر، السب الشتم وظلم الناس باللعن وغيره أو الكذب، آفات اللسان كثيرة، فيجب الحذر منها، وأن تصونه وتحفظه إلا من الخير. وقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الحزم، هذا هو الكيس، إما أن تقول خيرا وإما الصمت. واستعماله في ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أحسن ما يكون، هذا هو العمل الجيد، هذا هو الحفظ الحقيقة، أن تستعمله في الخير وأن تمسكه عن الشر. رزق الله جميع التوفيق والهداية. وهذه الأيام أيام العشر أيام عظيمة، ينبغي فيها الإكثار من التهليل والتكبير والاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى عمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، يعني في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام العشر فيها خير عظيم. وهذه الأيام أيام التكبير وتهليل. وفي اليوم التاسع يوم عرفة يكون في أدبر الصلوات وفي جميع الأوقات، تكبير في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات، يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الخمسة، عرفة والعيد وأيام التشريق الثلاثة، جميع خمسة كلها محل تكبير، أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات ومحل ذكر. كان عمر رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير في أيامنا، فيسمع الناس ذلك فيرتج منها تكبيرا. وهكذا الصدقات في هذه الأيام، هي أيام أفضل أيام الزمان، أفضل أيام السنة أيام العشر، عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي عشر الأخيرة من رمضان، ليالي فيها ليلة القدر، فالعشر الأخيرة من رمضان أفضل الليالي، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام، وعاشرها يوم الحج الأكبر يوم النحر. فينبغي ويشرع للمؤمن في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، تحميده وتهليله وتكبيره والصدقات وإحسان إلى الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وعيادة المريض واتباع الجنائز وغير هذا، والطواف إذا تيسر، إلى غير هذا من وجوه الخير. وقد اجتمع للحجاج والمقيمين هنا في هذا البلد الأمين فضل الزمان والمكان، فضل الزمان في هذه العشر وفضل المكان الحرم الشريف. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسابقة إلى كل خير والمسارعة إلى أسباب النجاة، ويعيد الجميع مما من أسباب غضبه ومن شرور النفس وسيئات العمل. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الخالدة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لحظات يسيرة نعيشها سويا مع آية من كتاب الله عز وجل، نفرح بها أرواحنا ونسعد بها أوقاتنا ونجلو بها الران عن قلوبنا. آية من كتاب الله عز وجل، فيها من الخير ما فيها ومن النور ما فيها، علنا أن نتعرف على شيء من معانيها. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هكذا ينادينا الله عز وجل. من الذي ينادي أيها الأحبة؟ الذي ينادي والذي يوجه هذا الخطاب هو الله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال، العزيز الجبار، الغفور الرحيم الودود سبحانه وتعالى. المنادي هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقول جل وعلا عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الذي ينادينا هو الله الغني عنا، كما يقول عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله القائل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذي ينادي هو الله عز وجل. أما المنادى فهو العبد الفقير المحتاج الذي يتوجه ويطلب ويسأل الله سبحانه وتعالى. الذي ينادي هو الله الذي يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذا النداء وهذا التوجيه وهذا الخطاب من الله الذي يعلم السر وأخفى، من الذي يعلم بما يصلح هذه النفوس ويسعدها في الدنيا والأخرى. يا أيها الذين آمنوا، هكذا يخاطبنا الله عز وجل، يخاطب هذه الأمة بهذا النداء الحان الرباني، بهذا النداء اللطيف الذي فيه استثارة لمعاني الإيمان في النفوس، الإيمان الذي لو فقده الإنسان لصار أقل درجة من الحيوان، الإيمان الذي ما تزينت الأمة بل ما تزينت الأمم والشعوب على مر الدهور والأعصار بزي أفضل من هذا الإيمان، الإيمان الذي ينبغي لنا أن نرعاه وأن نصونه وأن نسعى إليه باستجابتنا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأحبة، كم قد استجابت نفوسنا، كم قد استجابت الأمم والشعوب على مر الدهور والأعصار لغير الله عز وجل ولغير رسله، كم قد استجابت للأهواء وللشهوات وللنزوات ولقرناء السوء في كل زمان ومكان. ولكن ماذا جنت البشرية؟ ماذا حصلت؟ ما الذي نالت؟ هل نالت الخير والسعادة؟ هل نالت الشرف والسؤدة والمكانة؟ لا والله، ما نالت إلا البلاء والعناء والشقاء واللأواء والظلمة والغواية. والله ما نالت يوم أن بعدت عن الله عز وجل إلا البعد عن الهداية والارتكاسة في الغواية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال مجاهد: أي للحق وقال قتادة أي للقرآن، وقال السدي أي للإيمان، وقال ابن إسحاق أي للجهاد. وكل هذا يدخل في بعضه، فالقرآن فيه الإيمان والجهاد به العزة، والإيمان هو الحق والقرآن كذلك. فهذا التنوع من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وإلا فالمعنى يجتمع بإذن الله عز وجل والحمد لله. لكن لنتأمل سويا أيها الأحبة معالم هذه الاستجابة، وكيف تكون هذه الاستجابة لمن أراد أن يحصل ثمار هذه الاستجابة ونتائجها وبردها وحلاوتها وأنسها وفرحتها. أول معلم من معالم هذه الاستجابة أنها استجابة فورية لله عز وجل من غير ما تأخير أو تسويف أو تعطيل أو تباطؤ. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج عمير تمرات كن في قرنه فجعل يأكل منهن، ثم فكر وتدبر فقال: أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن آكل هذه التمرات؟ إنها والله لحياة طويلة. فألقى بتلك التمرات ومضى مجاهدا في سبيل الله عز وجل. الاستجابة التي ينبغي أن نوطن أنفسنا عليها هي الاستجابة التي يضحي العبد في سبيلها بكل ما يملك ما دام أنه مستجيب لله عز وجل. نعم، يوم أن دخل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن دخل مصعب بن عمير على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مركعة الثياب، أشعث الرأس، مغبرة قدماه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله لقد رأيت هذا الفتى وما بمكة فتى أنعم منه، والله ما جعله إلى الذي هو فيه إلا حب الله ورسوله. الاستجابة التي ينبغي لنا أن ننشدها هي تلك الاستجابة التي تتغلغل في النفوس فتأسرها وتقودها حتى ولو ضحت بكل ما تملك في هذا الوجود. جاءت امرأة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها مرة ومرتين وثلاث، ثم سأل عنها: أبها شيء؟ أفي عقلها شيء؟ فلما أن أصرت قال: اذهبي حتى تضعي. فذهبت رضي الله عنها وأرضاها من غير ما كفيل أو وكيل، إنما أمرها إلى الله عز وجل. ذهبت وكل ليلة يمر عليها أو كل ليلة تمر عليها تذوق من مرارة المعصية ما قد تذوق. ذهبت حتى وضعت رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملفوفا لافة أو جعلته في خرقة ملفوفة، ثم قالت: يا رسول الله طهرني. فقال: اذهبي فأرضعي حتى تفطمي، ثم عودي. فمضت فأرضعت، ثم جاءت رضي الله عنها وأرضاها تقود ابنها، تقوده بيدها وفي يده الأخرى كسرة من خبز. مضت رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقودها إلا الاستجابة لله سبحانه. مضت فقالت: يا رسول الله طهرني. ثم أمر بها فحفرت لها الحفرة، ثم رجمت رضي الله عنها وأرضاها فتابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أحبتي في الله، إننا في حاجة إلى أن نتلمس معالم هذه الاستجابة التي تشمل حياة العبد كلها، تشمل حياته كله من يوم أن يبلغ إلى أن يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يستجيب العبد لربه في الشدة وفي الرخاء، في الليل وفي النهار، في الصحة وفي المرض، في الفقر وفي الغنى، في الفراغ وفي الشغل، في كل وقت من الأوقات وفي كل مكان من الأمكنة. يوم أن مضى ابن عمر رضي الله عنه إلى راع يرعى الغنم فقال وسأل عن شاة، قال أعطنيها. قال ليست لي وإنما لسيدي. قال إن سألك سيدك عنها فقل قد أكلها الذئب. فقال الغلام ذاك الراعي الذي عرف معنى الاستجابة لله عز وجل قال فأين الله؟ فطرب لها ابن عمر وقال ف فصار يكررها فأين الله. ويوم أن خلت تلك المرأة خلا بها رجل فقال هبي نفسك لي فلا يرانا في هذا الليل إلا هذه الكواكب. فقالت المرأة العفيفة الراشدة التي عرفت معنى الاستجابة في الشهادة وفي المغيب، قالت فأين مكوكبها، أين مكوكب هذه النجوم والكواكب؟ أيها الأحبة، إننا في حاجة إلى أن نتلمس معالم هذه الاستجابة في كل حركة من حركاتنا، في كل سكنة، بل في كل فكرة تخطر على بالنا. كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وقال وأن يكون صمتي فكرا. أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا حقق العبد معالم هذه الاستجابة في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحال من الأحوال يجد ثمارها، يجد أنسها، يجد بردها وطيبها، يجدها تطيب بها الحياة وتحلو بها الحياة، يجدها حينما يثبته الله عز وجل عند الممات وفي القبر وعند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إننا في حاجة إلى أن نستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. وكم للحج من فوائد حينما يلبي الحاج فيقول لبيك اللهم لبيك، أي استجابة بعد استجابة مرة بعد مرة. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المنشود، وهذا هو المقصود. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر من القبور فقال أتدرون ما يتمنى صاحب القبر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أما والله لركعتين خفيفتين مما تحقرون من صلاتكم أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. نعم أيها الأحبة، ما دمنا في هذه المهلة وما دمنا في هذه الحياة ألا نستجيب لله عز وجل؟ ألا نعود إلى الله؟ ألا نتوب إلى الله؟ كيف يسمع العبد نداء الله ثم يعرض عنه؟ والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا يكون حال العبد كحال بني إسرائيل حينما قالوا وقالوا سمعنا وعصينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، في حاجة نحن إلى تلك الاستجابة من قبل أن يحيينا الحي، ومن قبل أن يبين البين، ومن قبل أن تخرج هذه الروح إلى الباري سبحانه وتعالى، فيعض العبد أصابع الندم على ما كان منه من تفريط في هذه الحياة الدنيا. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. وكما يقول ذاك وكنا عظاما أي أناسا عظام، وكنا عظاما فصرنا عظاما أي قطعا من العظام، وكنا نقوت فها نحن قوت، كنا نأكل القوت فها نحن قوت لذلك الدود. أحبتي في الله، الله الله في أن نعود أنفسنا على هذه الاستجابة حينما نسمع النداء، حينما يحل رمضان، حينما يهل العبد بالحج، حينما في كل فعل من الأفعال وفي كل حركة من الحركات، عندها يجد العبد حلاوة تلك الاستجابة وأنسها وبردها من قبل أن يحين الحي ويبين البين، ويتندب العبد على ما كان منه من تفريط. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما كان لي أن أتقدم في هذا المجلس وبين يدي سماحة الشيخ، ولكن تكليف قد كلفت به، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أثابكم الله وبارك فيكم، أثابكم الله وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ أحمد برزة في موضوع الاستجابة لله ولرسوله، وعظيم شأن هذه الاستجابة وعظيم وحسن عاقبتها، وأنها واجبة على جميع المكلفين، فيها سعادتهم وفيها نجاتهم. وقد أحسن وأجاد ضعف الله مثوبته وجزاه الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة في الله، إن الله خلق الخلق ليعبدوه، ووجب على من يستجيبوا له، وفي ذلك نجاتهم وسعادتهم والعقبة الحميدة لهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس، الواجب عليهم أن يستجيبوا لله، ومعناها أن يطيعوا الله. من أن يستجيبوا لله معناها أن يطيعوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده عن إخلاص الله وعن محبة وعن تعظيم وعن رغبة فيما عنده جل وعلا. هذا معنى الاستجابة. المعنى أطيعوا الله ورسوله، وافعلوا ما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه، وقفوا عند حدوده. ولهذا في آيات كثيرات يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آمنوا بالله ورسوله. فالمعنى هو هذا المعنى، آمنوا بالله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، استجيبوا لله ورسوله. معناه اقبلوا الحق الذي دعاكم إليه، والتزموا به، واعملوا به، وحافظوا عليه، وتواصوا به، وتعاونوا في ذلك. هذا هو الواجب على المكلفين، لأنهم لهذا خلقوا، وبه أمروا، وفيه سعادتهم ونجاتهم، وفي تركه هلاكهم. وهو خطاب لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله، يأمرهم أن يستجيبوا لله في كل أمر وفي كل نهي ما داموا في قيد الحياة. عليهم أن يستجيبوا لله ولرسوله، فيخلصوا له العمل، ويصلوا كما أمرهم، ويزكوا كما أمرهم، ويصوموا كما أمرهم، ويحجوا كما أمرهم، ويجاهدوا كما أمرهم، ويأمروا بالمعروف كما أمرهم، وينهوا عن المنكر كما أمرهم، ويبروا والديهم كما أمرهم، وهكذا جميع الأوامر والنواهي. وفي هذه الاستجابة الحياة الصحيحة، الحي في الحقيقة هو مستجيب لله. أما الذي لم يستجب فهو مع الأموات، ميت، أردى من الأنعام، أضل من الأنعام، كما قال جل وعلا في حق من لم يستجب: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال من لم يستجب، كالأنعام، كالإبل والبقر والغنم، بل أضل منها وأسوأ حالا منها نسأل، لأنها تموت وتنتهي، أما هو يموت وينتهي للعذاب نعوذ بالله. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه حال الأشقياء. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر صفاتهم، وأن تستقيم على الأخلاق الطيبة، وذلك بالاستجابة لله ورسوله، بطاعة الله ورسوله، حتى تكون حيا، حياة صحيحة، حياة تنفعك، تفوز بها في دار الكرامة. فالحي في الحقيقة هو المستجيب لله. أما من أعرض عن الله واستكبر فهو ميت، ميت القلب، ميت الشعور، إلى النار نسأل الله العافية. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الحي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن المستقيم على أمر الله قد أعطاه الله الحياة الطيبة في الدنيا، ويزيه بالجنة في الآخرة. فحياته في الدنيا صحيحة وطيبة، لأنه عبد لله، مطيع لله، مستقيم على أمر الله، حي بذلك، وبعد الموت إلى جنة والكرامة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لهذه الحياة الطيبة، ويجعلنا وإياكم من المستجيبين لله ورسوله صدقا، لا كذبا ولا دعوى،
نسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه ويعيننا وإياكم على ذكره وطاعته ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويجزينا أجزاءنا الشيخ محمد مرزا خيرا عن كلمته. ونسأل الله أن يصلح القلوب والأعمال ويحسن الختام إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وهي البر، فعلى العباد جميعا أن يتقوا الله ويعبدوه بالإخلاص له، بأداء فرائضه، بترك محارمه، بالوقوف عند حدوده، تابعين في ذلك لنبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يمتثلوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يقفوا عند حدوده على ما رسمه سبحانه وبينه في كتابه القرآن وعلى ما أوضحه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على الجميع، وعليهم أيضا التواصي بذلك والتعاون في ذلك. هذا هو الواجب على الجميع. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فعلى الجميع يعبدوا الله وأن يخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يتبعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وعليهم أن يقفوا عند حدوده مع المحبة في الله والبضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والتواصي بذلك. يجب التواصي بهذا والدعوة إلى هذا. والعلماء هم خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالواجب على العلماء جميعا أن يتقوا الله وأن يوضحوا للناس دينهم وأن يعلموهم ما شرعه الله لهم وأن يحذروهم ما نهى الله عنه. وعلى الناس أن يمتثلوا، عليهم أن يعملوا بما دل عليه القرآن والسنة وما أرشدهم إليه علماؤهم علماء الحق. عليهم أن يتبعوا الحق وأن يعبدوا الله وحده وأن يمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. وأساس ذلك كله وأصله أصل ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه هاتان الكلمتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. شهادة أن لا إله إلا الله، المعنى الشهادة بأنه لا معبود حق من الله، وأنه إلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا، وأن علينا القيادة شرعه واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام والحذر مما نهى عنه. والشهادة الثانية الشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى جميع الثقلين، فعلينا الإيمان به وتصديقه، وعلينا اتباعه قولا وعملا وعقيدة عن محبة وإيمان وعن إخلاص وصدق، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله، عملا بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعملا بقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وعملا بقوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعلى اهل العلم ان يبينوا، وعلى جميع الناس ان يقبلوا الحق، على العلماء ان يبينوا الحق بادلته، وعلى جميع الناس من الجن والانس ان يتبعوا الحق وان ياخذوا به وان يستقيموا عليه وان يتواصوا به وأن يتحابوا في ذلك ويتباغضوا في ذلك. يواصوا من اتبع الحق، يحبوا من اتبع الحق ويوالونه، ويعادوا من خالف الحق وحاد عن سبيله.
هذه نهاية الشريط. نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.